الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخير الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن الآن في رحاب مناسبة إسلامية عظيمة، ألا وهي ذكرى وفاة سيدنا ومولانا بقي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الخلق وأكملهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية أينما كانوا سنة وشيعة، وكل من يشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، علينا أن نستغل هذه المناسبة للاقتداء أكثر فأكثر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسنته، بسيرته، بأخلاقه، بفضائله ومناقبه. فالقرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله خير أسوة لنا، وكذلك من بعده أهل بيته الطاهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني منزلا أشبهكم بي. فنحن نستغل هذه المناسبات الكريمة، هذه الاجتماعات المباركة، حتى نشجع أنفسنا، ونسأل الله أن يعيننا ويهدينا لاتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، في أخلاقه، في سلوكه، في عبادته، في مزاياه. ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما، انتبهوا إلى كلمة إنما، وإنما كلمة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الهدف الوحيد حصرا لبعثة رسول الله تتميم مكارم الأخلاق، ونحن والله أمة رسول الله أحوج الخلق، أمس الخلق، أشدنا أشدهم حاجة إلى أن نتعلم من أخلاق نبينا. ما هي أخلاق نبينا؟ ما هي سنته؟ ما هي سيرته؟ أحاول بحول الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الليالي القصيرة، وهي في الحقيقة لا تكفي خمس ليالي، بل ولا خمسون ولا سنون ولا شهور، بيان سنة رسول الله وسيرته، خلقه الكريم، القرآن المنزل عليه، الدين الذي اصطفاه الله له ولنا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الأيام لا تكفي، لكننا نحاول جهد الإمكان أن نبين ذلك، وأنا أحوجكم، أمسكم حاجة إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أسأل الله، وأنتم اسألوا الله، اسألوه سؤال من اشتدت فاقته، اسألوه من أعماق قلوبكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، أن يجعلنا جميعا وإياكم من أتباع سنة رسول الله وسيرته وأخلاقه بفضل الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه المصطفى: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم؟ سألوا هذا السؤال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا ابن رسول الله، إن الله تعالى يقول لحبيبه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى الخلق العظيم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: كان يصل من قطع. أحب أن أتوقف عند كل مقطع من كلمات الإمام في تفسير الخلق العظيم. كان يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه. وهنالك جملة رابعة: إذن صلة الأرحام، وخاصة إذا كان عندك أرحام يقطعون معك أرحامهم، فالمسلم عليه أن يبدأ بصلة الأرحام حتى الذين يقاطعوك. هذه سنة رسول الله، ومن عمل بهذه السنة كان مع رسول الله، معه في الرفيق الأعلى، معه في الدرجات العلى، معه في المقام المحمود، لأن الله خص نبينا بمقام محمود عن طريق نافلة الليل، حيث قال تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما، يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن صلة الأرحام هي بنفسها واجبة في القرآن، والله تعالى مدح الواصلين لأرحامهم وذم القاطعين لأرحامهم، بل لعنهم في أربع آيات في القرآن: فهل توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله. إذن قاطع الرحم ملعون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. وهناك آية ثالثة ورابعة وأكثر. إذن دعونا إحنا في هذه الأيام المباركة، أيام عاشوراء كانت تتعلق بمولانا الحسين، أيام الأربعين تتعلق بمولانا الحسين، كل واحد من المعصومين لهم أيام تتعلق بهم، فلنستغل نحن هذه الأيام التي تتعلق بمولانا رسول الله أن نبدأ أولا بأن نتعلم من خلق الرسول، من تواضع الرسول. كان يصل من رحمه، ويحسن إلى من أساء إليه. كل من أساء إلى رسول الله، ومن أسوأ إلى رسول الله من قريش الذين كذبوه وحاربوه واتهموه وأهانوه وصنعوا ما صنعوا، ما أوذي، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كيف عملهم رسول الله عندما صارت القوة بيده، عندما فتح مكة، وعندما ظفر برقاب قريش؟ كان يمكنه، بل يجوز له، أن يقطع رقابهم كلهم، لأن الله أباح له مكة: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. الله، الرسول هو يقول: إن الله أحرم مكة وأحلها لي ساعة من نهار، أحلها. كان باستطاعة رسول الله أن يضع سيفه في المشركين يبيدهم إبادة، لكنه لم يبدهم، بل عفى عنهم. وكلكم تعرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، مخاطبا كفرة قريش وفجرتها، قال: يا معشر قريش، بئس قوم نبي كنتم، لقد كذبتموني وآذيتموني وحاربتموني وأخرجتموني من مسقط رأسي، ثم جئتم إلى دار هجرتي فحاربتموني وقتلتم أهلي وأنصاري إلى ذلك. ثم قال: وقد مكنني الله اليوم منكم، فكيف تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم يعني عبيد، حررهم، محكوم عليهم بالإعدام نجاهم من الإعدام. هذا سنة رسول الله، وهذا يا حبيبي درس لي ولك، أن تحسن إلى من أساء إليك، وخاصة إذا كان من أهل دينك، من أهل طريقتك، ممن يصلي ويصوم، ممن يشهد الشهادتين. وهذه سيرة أئمتنا سلام الله عليهم، هكذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام عندما ظفر بمن قاتلوه في معركة الجمل، عفى عنهم. مروان بن الحكم تعرفون سلوكه مع أمير المؤمنين، مع الحسن والحسين، مع الرسول نفسه، عندما انتصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل ودخل البصرة فاتحا، دخل معه كبار ضباط الجيش، كبار قادة الجيش. في مدخل البصرة التقت به نساء من النواصب، من الخبيثات، شتمن عليا عليه السلام في وجهه. مالك الأشتر شهر سيفه ليقتلهن أو يضربهن، فصاح به أمير المؤمنين اغمد سيفك يا مالك اغمد. قال يا أمير المؤمنين لقد سببنك، تسمع السب، يسبنك يا أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين عليه السلام يا مالك، ما هو إلا سب بسب أو عفو عن ذنب، والعفو أولى، عفى عنهم. ماذا حكم إخواننا إذا كان شخص يخرج على إمام زمانه؟ شيء طبيعي. ماذا فعل الخليفة الأول عندما زعموا أن قبيلة كذا وقبيلة قاموا ضده؟ أبادهم، قتلهم. لكن أمير المؤمنين لم يفعل ذلك بأم المؤمنين، بل أكرمها واحترمها، دخل عليها مسلما فقالت له السلام عليك يا قاتل الأحبة، ما قالت له يا أمير المؤمنين، وما اعترفت به أمير المؤمنين. قال لست بقاتل أحبتك. قالت قتلتهم كلهم، وهنالك ثلاث بيوت، ثلاث حجر، كانت أم المؤمنين قد أخفت عددا من أعداء علي عليه السلام، على رأسهم مروان بن الحكم، عبيد الله بن عمر، وآخرون وآخرون. فقال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الحجرات. وبالفعل عفى عنهم. جاء بمروان يريد أن يبايع عليا بيعة ثانية، لأنه بايعه قبلا ونقض البيعة ونكثها، فقال عليه الصلاة والسلام أولم يبايع قبل هذا كما تجدون في نهج البلاغ. ثم قال إنها كف يهودية. هذه سيرة رسول الله، وهذه سيرة علي بن أبي طالب، سيرة الحسين سلام الله عليه. كلكم تعرفون عندما ظفر بأصحاب الحر بن يزيد وهم جاءوا لقتاله، لقطع الطريق عليه، وهم عطاشا مشرفون على الموت من العطش، ماذا صنع بهم الحسين؟ سقاهم الماء. لو كان الحسين يمتنع من سقيهم الماء لماتوا كلهم عطشا. إخواني أيها المؤمنون، أنتم إن شاء الله أمة رسول الله وشيعة علي وأنصار الحسين. هذه سيرة رسول الله، هذه سيرة علي بن أبي طالب، هذه سيرة الحسين وأئمتنا الأطهار. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام كان له عدو في المدينة المنورة، كلما رأى هذا العدو موسى بن جعفر كان يسبه ويشتمه، وكان بعض أصحاب الإمام يريدون تأديب هذا الرجل فمنعهم، إلى أن انقطع عنه مدة. سأل عنه الإمام، قالوا هذا عند مزرعة الآن رايح إلى مزرعته. فركب موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام دابته وأخذ معه صرة من الدنانير فيها 300 دينار ذهب. دخل مزرعة الرجل، الرجل لما وقعت عينه على موسى بن جعفر رفع صوته: لا تدخل مزرعتي، لا تدخل، حرمت عليك، بأسلوب خشن أتلفت زرعي. لكن الإمام استمر إلى أن وصل إليه والرجل يصيح يصيح. فسأله موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: كم أنفقت على هذا المزرعة؟ قال: 100 دينار. قال: كم تتوقع، كم تتوقع أن تحصل منها؟ قال: ما أعلم الغيب. يعني ما يترك سوء الأدب حتى في آخر كلمة. الإمام قال: ما قلت لك أنت تعلم الغيب، أقول لك كم تتوقع، التوقع ما بعلم الغيب. قال: 200 دينار. فأخرج له موسى بن جعفر الصرة، فتح الصرة شاف 300 دينار ذهب. خلص انتهت المشكلة. أئمتنا، نبينا، كلهم هذه سيرتهم: الإحسان إلى من أساء إليه. ونحن أيها الإخوة أحوج الناس إلى من؟ إلى أن نتبع رسول الله. من أساء إليكم بيده بلسانه، حس الانتقام حقيقة ليس حسا إنسانيا، الانتقام من صفات الله، إن الله عزيز ذو انتقام. مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لكل شيء زكاة، وزكاة القدرة العفو على المسيء. إذا الله مكنك وقدرت على عدوك، على الإنسان المسيء، اعفو عنه. والقرآن الكريم يأمرنا بالعفو، يقول: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كما أننا نحن المسيئون، نحن المذنبون، نتوقع من الله أن يعفو عنا، كذلك علينا أن نعفو. لو نحن أعفونا عن المسيئين عفى الله عنا، وإلا لا. هذا جانب من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويحسن، لا يحسن، إلى من أساء إليه. أشد الناس إساءة إلى رسول الله وإعلان حرب ضده أبو سفيان، عمرو بن العاص، معاوية، هؤلاء صناديد قريش، كفرة قريش. لما أسلموا هذا الإسلام الظاهر طبعا والله أعلم بالباطل، بعد فتح مكة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معركة الله يلعن شيء أوطاس، نعم، المعركة اللي صارت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، معركة حنين. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، إلى آخر القصة، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر بغنائم، غنائم عظيمة، آلاف من الإبل، عشرات الألوف بل مئات الألوف من الغنم، كذا وكذا من الذهب، من الفضة، غيرها، غير النساء والذرية اللي بعدين اعتقهن. لما صار وقت توزيع الغنائم، الأنصار من الأوس، من الخزرج الذي كانوا معه في ساعات الشدة، ما وزع عليهم إلا شيئا يسيرا، ولكن أكثرية الغنائم وزعها على هؤلاء الذين حاربوه، حاربوه وقاتلوه ونصبوا له العداء. أبو سفيان أعطاه 100 رأس، معاوية أعطاه 100 رأس، عمرو بن العاص 100 رأس، هؤلاء 100 100. وهنا مسألة لطيفة لا بس أن نشرحها من سنة رسول الله أيضا: صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة بعض الأنصار صار بخاطرهم شيء، قسم منهم قالوا إن رسول الله وجد قومه عشيرته هذولا، معناه كما يقول المثل العوام يقول اللي يلقى أحبابه ينسى أصحابه. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع الأنصار أهل المدينة إلى رئيسهم سعد بن عبادة فبلغوه أنه يبلغهم رسالتهم إلى رسول الله أنهم عاتبين على رسول الله. أقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إن قومي الأنصار الأوس والخزرج يقولون كذا وكذا، مرضين على هاي القسمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد وما أنت من قومك، أنت شنو رأيك؟ هذا الرجل بكل صراحة قال إنما أنا رجل من قومي، يعني أيضا أنا عاتب عليك، رأي رأيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اجمع قومك الأنصار، اجمعهم في مكان ولا يكن فيكم أحد غيركم، ولا يكن فيكم أحد غيركم. بعد قليل جاء سعد قال يا رسول الله أنا جمعت أصحابي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه عليا ودخل في مجمع الأنصار بحيث ما كان من المهاجرين من قريش أحد، وقف فيهم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم، ألم آتكم وأنتم ضلال فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل، ألم آتكم وأنتم أعداء متقاتلون بينكم فأصلح الله أمركم بي؟ قالوا لله ولرسوله الفضل والمن. قال ألم آتكم وأنتم أعداء فألف الله قلوبكم بي؟ كل ذلك يجاوبون نفس الجواب، لله ولرسوله المن والفضل. ثم سكت وقال ألا تجيبوني؟ قالوا أجبناك يا رسول الله. قال لا، ولو شئتم لقلتم وصدقتم، أنتوا إلكم حق تردون علي، تقولون جئتنا مشردا فآويناك، وجئنا غريبا فنصرناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك. لما سمع الأنصار ذلك ارتفع صوتهم بالبكاء وابتلت لحاهم بدموع عيونهم. ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليحسن إسلامهم ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والنعم إلى يعني حيوانات يأخذون وياهم، يعني اللي أعطيتهم حيوانات، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والنعم إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ الحيوانات خليت لذلك، خليت نفسي لكم. أيضا ارتفع صوتهم بالبكاء حتى ابتلت لحاهم بدموع عينهم. ورسول الله بعد راكب على ناقته جاءوا يقبلون رجل رسول الله وركبته وقالوا رضينا بالله يا رسول الله، خذ حتى من أموالنا وأعط من شئت. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم أبناء الأنصار، اللهم ارحم أبناء أبناء الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. هذا خلق النبي، هذه سيرة رسول الله. ونحن أيها الأحبة أولى الناس باتباع سنة نبينا. اليوم أيها الإخوة الغزو الثقافي والغزو الفكري الذي جاءنا من بلاد الغرب وعلى أيدي المنحرفين عن الإسلام باسم الإسلام يخلينا أحوج ما نكون أن نرجع إلى سنة نبينا. اليوم بالذات الغزو الأوروبي والغزو الأمريكي والمشرقي والمغربي غزا مجتمعنا. يعني ما يمكننا أن نعزل شبابنا وأنفسنا. اليوم الإنترنت يدخل كل بيت وكل حجرة، وتعلمون أنه برامج الإنترنت ماذا يفعل بعقول شبابنا أطفالنا. أحيانا حتى هاي الأفلام الكرتون، تعلمون هاي الأفكار الكرتون اللي تجذب أطفالنا إليها كم يبثون فيها من سموم قاتلة ضمن أفلام الكرتون. إذن علينا أيها الإخوة، كل والد وكل والدة، كل معلم، كل مرشد، كل كبير في العائلة، علينا أن نثقف أنفسنا بثقافة الإسلام، بثقافة القرآن. وبارك الله في هذه الحسينيات يا أهل الكويت إخواني، من أعظم بدون مجاملة والله من أعظم نعم الله عليكم هذه الحسينيات، فتمسكوا بها ولا تخلوها فارغة. دائما اجعلوا هذه الحسينيات والمساجد أوقات الصلاة المساجد وأوقات غيرها، عمروا الحسينيات فإنها تحيي القلوب. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يا فضيل، سمعت أنكم تجلسون، شيعته بالكوفة، يقول: سمعت أنكم تجلسون وتتحدثون وتحيون أمرنا. قلت: نعم والله يا ابن رسول الله. قال: والله، يحلف الإمام، ماكو حاجة للحلف للقسم، لماذا يحلف؟ حتى يشجعنا أكثر، يحرضنا أكثر. يقول: والله إني لتلك المجالس لأحبها. يعني هالجلسات في الحسينيات الإمام الصادق يحبها. إذا كان الإمام الصادق يحب هذه المجالس، فهل يصح لنا أن نتركها فارغة فقط أيام محرم صفر طول السنة؟ لماذا؟ لأن أبواق الباطل طول السنة تعمل. الفضائيات المفسدة التي تبث الفحشاء طول السنة ليل ونهار 24 ساعة تبث الفحشاء، تبث الفساد، تبث الانحراف. بالمقابل احنا ما نملك تلك القدرات اللي عند المشركين، عند اليهود والنصارى، عند اسرائيل وامريكا. نحن اقوى سلاحنا هاي الحسينيات وببركة الحسين. اخواني، انتم تعلمون، كنتم تتابعون الفضائيات التي نشرت احداث 40 الامام الحسين عليه السلام، شاهدتم من فضاء أو جمعتكم الأخبار، كثير منكم زرتم كربلاء. هل علمتم أنه في هذه 40 اللي مرت علينا قبل أيام، من 11 إلى 12 إلى أكثر من 12 مليون زائر جاءوا إلى كربلاء، والآن يمشون. أنا رأيت، شاهدت في طريقي أمس لما طلعنا من كربلاء الزحوف المتوجه إلى النجف الأشرف لحضور هذه المناسبة عند قبر مولانا أمير المؤمنين، مشيا مشيا على الأقدام، فيهم الأطفال، فيهم النساء، فيهم الشيوخ. هذه نعمة، هذه ما كان لها سابقة. إذا قرأتم التاريخ، لا هذا العدد الهائل من الحسينيات ولا هذه الجمعيات المليونية من المشاة، غير اللي يركبون سيارات وطائرات ووسائل أخرى. فاغتنموها فرصة، واسألوا الله أن لا ينزع هذه النعمة منا. اسألوا الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين ليزيدنا، لأنه قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله تعالى. الآن في بعض البلاد المؤمنون يتحسرون أن يكون لهم حسينية صغيرة، إما السلطات تمنعهم وإما أسباب أخرى. وأنتم بحمد الله هذا البلد عامر بأنوار هذه الحسينيات. لما أقول أنوار مو كلامي، كلام الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأ كتاب الكافي لشيخ الكولدي، يقول: البيت الذي يحيى فيه ذكر آل محمد تضيء هذا البيت. اللهم صل على محمد. هذا البيت هذه الدار تضيء لأهل السماوات الملائكة كما تضيء النجوم لأهل الأرض.
هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد.
إذن هذا الطلب الأول أنه جميع الحسينيات إلى جانب المساجد. أنا ما أقول لكم اهملوا المساجد، لا، لأن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما يجوز لنا أن نخلي نفرغ مساجد الله، أوقات الصلاة، أوقات العبادة نبسع إلى المساجد، وأوقات ذكر الأهل البيت سلام الله عليهم هذه الحسينيات. كلما أمكنكم في الحضور في التشجيع، بل أنا أشجع المثقفين الشباب الدارسين طلاب الجامعات الأساتذة المدرسين المعلمين المعلمات أن يثقفوا أنفسهم بثقافة أهل البيت في كل بيت من بيوتكم، في كل دار سكنة، في كل مؤسسة، في كل مؤسسة حتى تجارية حتى صناعية، حولوها إلى ذكر أهل البيت. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكر اسم الله ولم يصلوا علي إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. الأسلحة الموجودة عند الأعداء ما موجودة عندنا، نحن لا نملك صواريخ ولا طائرات ولا دبابات، هذا هو هذا السلاح، هذه الحسينيات، هؤلاء المشاة على أقدامهم إلى حرم الحسين وأمير المؤمنين، هذا أكبر سلاح. قوة هذا السلاح أقوى من، صدقوني بدون مبالغة، أقوى من الصواريخ، أقوى من الدبابات، أقوى من الأسلحة الفتاكة. إنكم بهذا السلاح، بحضوركم في الحسينيات، بتشجيعكم، بتشويقكم آثار أهل البيت الأطهار، إنكم تطلقون صواريخ قاتلة في الشيطان وأتباع الشيطان. نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان متواضعا، ومن تواضعه كان يجلس جلسة العبد، يأكل أكل العبيد. مرت عليه امرأة في نسخة شفت بدوية وفي نسخة شفت بذيئة اللسان، يظهر ذاك اليوم نقط ماكو، فرأت رسول الله جالس على التراب يأكل، قالت: أراك جالسا جلسة العبد، شو مثل عبيد قاعد انت تأكل؟ فقال: نعم وأنا عبد، ومن أعبد مني؟ بالفعل احنا شو نقول بالصلاة؟ وأشهد أن محمدا عبدك، هذا أكبر مفخرة. قال: إلهي كفاني فخرا أن أكون لك عبدا. قال: نعم أنا عبد، ما أستنكف أن أكون عبد، حتى المسيح الله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالت: أطعمني مما تأكل. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة، قالت: لا لا هاي ما أريدها إلا التي في فيك، يعني طلع اللقمة من حلقك. أخرج رسول الله لقمة مضغها ومزجها بلعابه المقدس، تدري هذا اللعاب من فم رسول الله كان يعمل، أخرج هذه اللقمة من فمه أعطاها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فما أصيبت بمرض إلى آخر عمرها. كان يحلب العنز بيده، يركب الحمار العاري، يركب الحمار المؤكف، مؤكف يعني اللي عليه الأكاف البردعة، وكان يردف خلفه ويسلم على الصبيان ويبدأ بالسلام ويمد يده للمصافحة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبرائيل قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: لو شئت أن أجعلك ملكا جعلناك ملكا ولا ينقص من قدرك في الآخرة شيء. مثل ما سليمان كان نبيا وملكا، يوسف كان نبيا وملكا، قال يا جبرائيل لأن أكون عبدا لله أحب إلي من أن أكون ملكا. هذا نبينا يعلمنا العبودية، هاي جانب العبودية. وأما جانب العبادة، العبودية شيء والعبادة شيء آخر. كان رسول الله يقف للصلاة كما تقول الآية الكريمة يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل، يعني كل الليل، ألف لام هذه تدل على الاستغراق، قم الليل إلا قليلا، ساعتين ثلاثة كان ينام، يقوم الليل على قدميه حتى تورمت قدمه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إلى آخر السورة. فكان يعبد الله، وكان إذا وقف في بعض الروايات كان إذا وقف يقف على رجل واحدة ويرفع رجلا واحدة، يعني يزيد على نفسه المشقة والتعب. ما زال رسول الله يعمل يقوم هكذا أو يقوم على رؤوس الأصابع، يعني ما يخلي كل قدم على الأرض. هذه الروايات اقرأ سورة طه، وسبب نزول سورة طه عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليش الله يقول لها الشكل؟ كل المفسرين سنة وشيعة كانوا يقولون رسول الله كان يقف على رؤوس قدميه يتعب بذلك نفسه. حتى قالت له أم المؤمنين عائشة يوما ليلة يا رسول الله أنت الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تشق على نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفرض ذنب ما عندي يعني ما أشكر ربي؟ هكذا نبينا، يعني قائدنا، معلمنا، أسوتنا، قدوتنا. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام في رحاب وفاة رسول الله، أيام رسول الله، موسم رسول الله، اسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لنتعلم من قدوتنا، لنقتدي به بأخلاقه بسنته وسيرته. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء طبيعي أن الفقهاء والعلماء وأئمتنا حتى أئمتنا سلام الله عليهم أدلتهم الشرعية في باب الأحكام في معرفة الحلال والحرام أولا كانوا يقتدون بكتاب الله أهلا وسهلا مولانا. نعم يقتدون أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله. ما هي سنة رسول الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الفقهاء في تفسير كلمة السنة أقوال الرسول، أفعال الرسول، تقرير الرسول، هذه سنة رسول الله. لأن أقوال الرسول أقوال الله، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إخواني أنا أشجع نفسي وأشجعكم، أناشد نفسي وأناشدكم أن تخصصوا ولو دقائق من كل يوم من كل ليلة إلى أن تدرسوا سنة رسول الله. مصادر السنة موجودة، منها ما يتبعه إخواننا السنة كما يسمونها بالصحاح، ومصادر السنة عند الشيعة أيضا موجود، كتاب الكافي للشيخ الكليني، أنا أوصي أن يكون في كل بيت من بيوتكم على الأقل نسخة من كتاب الكافي، 8 مجلدات مطبوعة طبعة جيدة، اقرأوا كتاب الكافي لتطلعوا على سنة رسول الله. بعد الكافي كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ثم التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، إلى ما شاء الله كتب أصحابنا كتبا في سنة رسول الله. ثم بعد ذلك لا تغفل عن كتاب بحار الأنوار، واقع اسم على مسمى، بحار، بحار، محيطات، كلها أنوار. اقتنوا من هذه الكتب، خلوا مكتبات، شجعوا أولادكم، بناتكم، عوائلكم، مثقفينكم، كتابكم يقرؤون هذه الكتب. لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هاي الكلمة أرجو لا تنسوها، وكل من يسمعني سواء في هذه الحسينية أو خارجها، بكل صراحة الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: كل ما خرج من عند غيرنا فهو باطل. يعني حصرا، الحصر مو مني، من الله تعالى. الله على لسان رسوله حصر الهداية بعد رسول الله في اتباع أهل بيته، فجعلهم أعداء القرآن. ومن أراد أن يطلع على علوم أهل البيت، على سيرتهم، على أخلاقهم اللي هي سورة جدهم المصطفى، أقوالهم أقوال جدهم، فعليه أن يطلع على المصادر. لأن المدارس الحكومية ما تنشر شيئا من شيء طبيعي، نحن نقولها بصراحة، حتى عندنا بالعراق ما ينشرون شيء من ثقافة أهل البيت. هذا واجبكم أنتم الذين تحضرون في هذه الحسينيات، في هذه المؤسسات التابعة لأهل البيت، عليكم أن تطلعوا على ثقافة أهل البيت، طريقة تفكيرهم، أخلاقهم، سلوكهم مع محبيهم، مع عدائهم، في الشدة والرخاء، في العافية والبلاء، في السراء والضراء، وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. أنا في الحقيقة هذا الموضوع قبل سنوات تعرضت له عدة مرات فوق المنبر، أقول: يا إخواني، إن صدام حسين غزا الكويت، إيش قد طول بالكويت؟ 7 أشهر أو أكثر، 7 أشهر. وشاهدتم ما فعله صدام وأزلام صدام، الجرائم التي ارتكبوها في هذا البلد، بينما نحن بالعراق ابتلينا به 35 سنة. كم قتل منا، وكم ذبح، وكم دمر، وكم خرب، وكم أفسد، وكم ظلم، وشاهدتم ماذا نزل به، شاهدتم أوج قوته، وشاهدتم حضيض ذله وموته وموت أتباعه. لكن الذي خلصكم من بطش صدام هذه الحسينيات، والله هذه الحسينيات أحسن سلاح عندكم، يدفع عنكم البلاء، يدفع عنكم شر صدام، شر أمريكا، شر بريطانيا، شر التكفيريين، هؤلاء الذين تعرفون أنتم عنهم أكثر مني، فتمسكوا بها. سلاح الحسينيات وهذه المنابر، وكذلك زيارة الحسين عليه السلام، ذكر مناقبهم أحسن دفاع عن الحق والحقيقة، وأحسن حماية لكم، وأحسن حفظ لكم ولكيانكم ولمذهبكم، مذهب الملائكة، دين الله ودين أنبيائه ودين رسله. إذن أيها الإخوة والأخوات، تمسكوا برسول الله، بخلق الرسول، بسيرة الرسول، وبسيرة آل بيته الأطهار، ففي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. هذا نبينا. دخل رجل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن رسول الله، أصحيح ما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز بر، يعني خبز الحنطة؟ فقال له الصادق أو الإمام الباقر حسب الظاهر، قال: إن رسول الله ما أكل خبز بر وما شبع من خبز شعير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحب ساعة إلي ساعة أكون فيها خائفا جائعة. من منا يحب أن يكون خائف جائع؟ ولا واحد من عندنا، حتى الأنبياء، حتى الأولياء، كلنا نتنفر من الجوع ومن الخوف. موسى بن عمران عليه السلام يقول: رب إني لما أنزلت من خير، قسم منهم يأخذون من خبز فقير وهكذا باقي الأنبياء. ولكن نبينا يقول أحب ساعة إلي ساعة أكون فيها خائفا جائعة. موسى بن عمران خرج من مصر وهو خائف وأخاف منهم أن يقتلون فأخاف منهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما شق الخوف إلى الله، ما شق. يعني نسبة عصمة الرسول فوق عصمة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء. علينا أن نتمسك بهذا المعصوم الذي فضله الله على الأنبياء. دخل على ابنته فاطمة الزهراء يوما سلام الله عليه وهو جائع، فقدمت إليه فاطمة الزهراء كسرة خبز، كسرة يعني مو رغيف كامل ولا نصف رغيف، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ويقول بني فاطمة والذي بعث أباك بالنبوة إن هذا أول خبز أو أول طعام يدخل جوف أبيك منذ ثلاث. فبكت فاطمة عليه السلام وجعل رسول الله يمسح دموعها بقمه. كان بأبي وأمي جائعا يشد حجر المتاع مجاعة على بطنه. أنا ما أقول أنا وأنت نتحمل الجوع ذاك، لكن على الأقل كما يقول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا نسرف بالأكل. هل تدرون أن الآلام في كثير من البلدان، في العراق، في إيران، في باكستان، في أفغانستان، كثير كثير، أنا ما عندي أرقام دقيقة، من الجوع، من الجائعين، من الأيتام، من الأرامل، من الفقراء، من لا يملكون الخبز، من لا يستطيعون أكل اللحم. فعليكم أن تواسوا هؤلاء بكل ما أمكنكم، بالصدقات، بإطعام البطون الجائعة. فقد صح عن أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام، الخبر طويل، أن أذكر لكم فقط مقطع واحد. أوحى الله إلى يعقوب عليه السلام قال يا يعقوب ما تقرب إلي أحد بعد الفرائض بمثل إشباع البطون الجائعة. كل ما تقدرون بطون الجائعة اشبعوها. إذا سمعتم ببطن جائع، أنا أرجو إن شاء الله بالكويت ماكو، وإذا أكو فاسألوا عنهم، اسألوا في الأحياء البعيدة إذا كان هناك فقير جائع، فالأقربون أولى. وإذا ما وجدتم جائع في الكويت، خارج الكويت، في العراق لا يزال موجود ألوف إن لم أقل ملايين، في إيران موجودين، في باكستان، في أفغانستان، في لبنان، أشبعوا البطون الجائعة. هذا من ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. من فضائل إشباع البطون الجائعة أن الله سبحانه وتعالى إذا كان عنكم شخص غريب يرده عليكم. وأن الله تعالى ما رد يوسف إلى أبيه إلا بهذا السبب، وما أبعده عن أبيه إلا بسبب معروف، أن يعقوب عليه السلام شبع يوما وجاءه فقير سائل فرجع محروما، فابتلاه الله يعقوب وآل يعقوب بفراق يوسف بذاك الألم الطويل. أنتقل بعد هذا كله، الآن نحن لا نزال في رحاب 40 الإمام الحسين. عائلة الحسين عليه السلام خرجوا من كربلاء يوم 43، يعني يوم 22 من صفر، كما تقول رواية كتاب مثير الأحزان لابن نما الحلي رضوان الله عليه. ودع زين العابدين بنات رسول الله، ودعوا قبر الحسين، ويعلم الله ماذا في قلوب هؤلاء الأحبة. يوما ودعوا جثته بالعراء، هذه الأيام يودعون قبره. أقبلت زينب من سفر الشام، من سفر السبي والأسر، ومعها الأطفال ومعها النساء، جلست عند قبر أخيها أبي عبد الله،
تأني بها قالت يا حسين يا عزنا وضمدنا. أنت احسب نفسك الآن في حرم الحسين، هاي الحسينية جزء من حرم الحسين. يا حسين يا عزنا وضمدنا، يا جينا وعلى قبرك قعدنا، جينا وعلى قبرك قعدنا، قعدنا يا هاي المحامل قوم ردنا. الأرض المدينة وطن جدنا، جدنا يا ما هم ناس بنمشي وحدنا، اي ما هم ناس بنمشي وحدنا. خويا تدري حرم واطفال عدنا.
الله اكبر. يقول صاحب كتاب مثير الاحزان، وهو من الكتب المعتبره، صاحبه من افاضل العلماء والفقهاء، يقول: بقيت سيدتنا زينب وعائلة الحسين 3 أيام في كربلاء، أقاموا المآتم المقرحة للأكباد. هاي عبارة نص الكتاب، أقرأ لكم إياها. ثم اجتمع إليها أهل ذلك السواد، البساتين والأرياف، اجتمعوا يعزون مولاتنا زينب. فلما كان اليوم الثالث، عندما أرادت زينب الرحيل من كربلاء إلى المدينة، خرجت من خيمتها، شافت النساء الرجال، جعلت تقول: يا نازلين بكربلاء هل عندكم، لا بأس إخواني كلنا سوية، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقايت لنا وما أعلامها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت 3 لا يزار مقامها، بالله هل وريتموها في الثرى، وهل استقرت في الحود رمامها. وكأني بالمجيب يجيب سيدتنا زينب: ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء.
بكل صورة، بكل صورة خرجت مولاتنا زينب من كربلاء،
ودعت قبر أخيها، قبر أخيها العباس، قبر قبور بني هاشم، قبور الأنصار. أنا بالضبط الآن ما أدري أي تاريخ وصلوا إلى مشارف المدينة، كم أخذوا؟ أسبوع، 10 أيام، 20 يوم؟ أنا أتذكر إحنا بالسيارات لما نروح في طريق الحج من كربلاء نأخذ تقريبا 2 يوم بالطريق. كم أخذوا في الطريق حتى وصلوا إلى مشارف المدينة؟ مولاتنا زينب ذكرت يوم خروجها من المدينة معها الإخوة، معها الشباب، معها الحسين، معها العباس. لذلك اعترتها حالة، جعلت تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، مدينة جدنا لا تقبلنا. ليش؟ فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهل نجمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. والتفت زين العابدين سلام الله عليه إلى بشر بن حذلم، قال: يا بشر، رحم الله أباك، فلقد كان شاعرا، فهل قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أدخل المدينة وانع أبا عبد الله. قبل ما ندخل المدينة خلي أهل المدينة يعرفون. هذا الشاعر ركب على ناقته ودخل المدينة، أول ما دخلها صاح صاح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. جعل يكرر هذا الدعوة 10 مرات، فما بقيت محجبة ولا سيدة ولا عذراء في خدرها إلا وخرجنا يقول: ما الخبر يا بشر؟ شكو قال: الخبر عند قبر رسول الله، الجماهير رجالا ونساء يمشون ورائه. فلما وصل إلى القبر صاح: قتل الحسين، قتل الحسين، فأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. وويلاه، جاكم خبر مشوم يا أهل المدينة، تحرم على نسوانكم تلبس الزينة، وقف ذلوله وظل ينادي: يا الهاشم نصب العزا وخلوا على حسين المياتين، هذا علي خلف البلد جاب الفواطم، ومن المرض والضيم هالصاعد ونينايا. نسألك اللهم وندعوك، دعاءكم إن شاء الله مستجاب، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، الشفاء المرضى وقضاء الحوائج. رددوا معي هذه الآية الكريمة بأصوات خاشعة بقلوب منكسرة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا جار المستجيرين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا، اقض حاجاتنا، اشف مرضانا وداو جرحانا، لا سيما من سألونا الدعاء، اللهم اشف مرضاهم واقض حوائجهم ويسر عسرهم، تقبل منا هذا العمل، اللهم اجعلنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا في أنصار الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الآخرة، وارزقنا زيارة الحسين في الدنيا، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين آمنة مطمئنة بفضلك يا الله. إلهنا، من أراد بنا وبالمؤمنين سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله، تقبل هذا العمل منا ومن الحاضرين ومن مؤسسي هذا العزاء بأفضل القبول، اجعل اللهم عواقبنا خيرا. الآن كلنا نقوم إعظاما وتكريما لمولانا وقائدنا الأعظم، وكلنا نرفع أصواتنا: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.
جزاكم الله خير، مأجورين إن شاء الله. قبل أنه تفرغ، جزاكم الله خير، فتشوط لطم مختصر إن شاء الله، والموعد وياكم 5 ليالي إن شاء الله.